أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
كذلك لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، المتوحد بالعز والبقاء والقاهر لعباده بالموت والفناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله على ما أنعم من نعم كثيرة ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله الذي رزقنا الهدى والاستقامة والبحث عن الحق والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأنبيائه وملائكته ورسله، صلِّ اللهم عليهم جميعًا وعلى سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، وعلى مولانا وإمامنا الإمام المهدي المنتظر عجل اللهم تعالى فرجه، وصل اللهم على صاحب الذكرى الإمام أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وصل اللهم على الشهداء والصديقين وعلى العالم البر زيد بن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قطعا أن غاية الإنسان المؤمن هو اجتناب الكبائر، يعني في أولوياته، في جدوله، في عمله، في حركته اليومية، على أقل تقدير أن يضع الكبائر نصب عينيه وأن لا يتجرأ على هذه الكبائر، وإن تجرأ عليها فلا بد له أن يؤوب ويتوب. وقال الله وإياكم من الكبائر، ومن أكبر هذه الكبائر حيث وردت الآيات المباركة والروايات الكثيرة عن النبي والسلوك النبوي والإمامي والصالحين من أتباعهم، أنهم قدر الإمكان يتجنبون الظلم، والظلم قبيح، والقرآن يقول إن الله لا يحب الظالمين، مهما كان ذلك الظلم صغيرا أو كبيرا، حتى ظلم النفس. وعدها العلماء هذه القضية من الكبائر، ولا ينبغي للإنسان أن يحدث نفسه بالتجرؤ عليها. وقد عد أتباع أهل البيت ومذهب أهل البيت في الجانب العقائدي، يعني من يقسمون مثلا يقولون هؤلاء معتزلة وهؤلاء الفئة الفلانية، يقولون هؤلاء عدلية، يعني مدرسة أهل البيت وأتباع أهل البيت ومنهج أهل البيت يسمونهم العدلية، يعني أشاعرة ومعتزلة وماتريدية وعدلية. وبالتالي السمة العامة، لأن احنا لما نقول منهج أهل البيت فيما نعتقد أن هذا هو منهج الإسلام، احنا ما عندنا مذهب، هذا التمذهب وهذا الحصر جاء متأخرا، وإلا هو هذا ما نعتقد به هو نهج الإسلام. فالآن يسمى أتباع أهل البيت ومدرسة أهل البيت بالجانب العقائدي يقولون هؤلاء عدلية، وهذا ينعكس على كل القضايا، حتى أن بعض العلماء راحوا يقولون العدل قبل التوحيد أم التوحيد قبل العدل، لعله إذا قدموا العادل فكأنه من العدل أن يكون هنالك خالقا ربا واحدا لا شريك له، أو أن هنالك توحيد ومن مستلزمات التوحيد العدل والعدالة وعدالة الله سبحانه وتعالى، وأن الله غير قادر على الظلم. يعني لا يمكن تصور رؤيا على مذهب أهل البيت الخالق جل وعلا بكل هذه صفاته ونتصور يمكن أن يكون ظالما، حاشا لله، لأن من يحتاج الظلم هو الضعيف، والمولى جل وعلا قوي ولا يحتاج إلى الظلم. إذن لابد الإنسان أن يفكر بهذه القضية، وربما أنها يعني تدخل في كل جزئيات حياته، في سلوكه اليومي، في تعامله البيتي، في تعامله الأسري مع أولاده، مع الناس، مع المجتمع، في كل القضايا التي الله سبحانه وتعالى يمكنه منها أن ينتبه أن لا يكون ظالما. ولذا أدعية الإمام في الصحيفة السجادية دائما تركز على هذه القضية، أو أكون ظالما لبعض العباد، فينبه الإنسان يقول انتبه حتى في الكلمات، بل لعله كما ورد في بعض الروايات مضمونا أن من أشد الظلم هو ظلم الضعيف، وظلم من لا يجد عليك ناصر، وظلم من تستغيبه ولا يستطيع أن يدافع، كما هو الآن شائع في أجواءنا، ربما يعتقدون بأن من أسهل الأشياء هو أن يتكلم على الناس وينسب إليهم الأشياء من دون أن يفكر بأن هذا ظلم قبيح من الكبائر لا ينبغي الإنسان. فإذا كيف يسعى الإنسان المؤمن في أن يجنب نفسه عن الظلم؟ الله عادل ويريد لعباده أن يتمثلوا به، وقطعا أن الله سبحانه وتعالى جعل الهدف الأساسي والرئيسي في الرسالات وفي الديانات هو العدل. ولذا أن الناس، لأنها قضية فطرية، الناس يحبون العدل من أي مكان جاء، سواء كان بعد يقدمون العدل بعدين يقولون هالشكل، المهم يقولون هذا إنسان عادل، مسلم، مسيحي، يهودي، بعيد، قريب، أرحام، يقولون هذا عادل. وفي بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يحب العدل لذاته، ولذا اجى تهديد إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه في بعض القضايا. مسلم سرق من مسلم آخر كيس من الطحين، ثم برزت هذه القضية واتفقوا مجموعة بينهم على أن يرمون بها يهوديا في المدينة، المدينة كان بها يهود، أن يرمون بها يهوديا ويقولون أن هذا هو الذي سرق ويشهدون عليه. والقضية ضمن المعطيات وضمن القانون وضمن الشهادات مثبتة على من؟ على ذاك اليهودي. ولكن الله سبحانه وتعالى لعظم قضية العدل تدارك هذه القضية، فأنزل على النبي وحيا يخبره أن السارق فلان وليس فلان، وإلا هي قضية يهودي وفرد واحد وهو فقير. ولكن الله سبحانه وتعالى يهتم لقضية العدل ولقضية العدالة مهما كانت ومن أي جهة. احنا واضح عندنا في مجتمعنا اكو تقاطعات، ربما اكو كل جهة قد تمارس لونا من الظلم وتمارس بعدا عن العدل. فما اريد ان اذكر نفسي واخواني ومجتمعنا، وهذه قضية يعني حتى انها تنزل العدالة وتنزل الرحمة وتنزل الخير وتنزل البركة على المجتمع الذي يتسم بالعدالة. ولذا كثير من الناس يسأل يقول شلون هاي المجتمعات برا ما عندها دين، ما عندها أشياء، كيف أنه لديها من الرخاء والاستقرار؟ ربما ذلك بسبب العدل الذي يجري. يعني لما يجي القاضي، هذا القاضي الواحد في بعض القضايا حوالي 70-80% القاضي يجلس ثم يقعدون إلى جانب اثنين مو إلا قضاة، وإنما من الشخصيات الاجتماعية المعروفة التي تمتلك ثقافة وخبرة في هذا المجال، يقعدون يم القاضي على اليمين وعلى اليسار، وبالتالي هذا يلحظ. والصحفيين هم قاعدين من حقهم، أكو 4-5 كراسي والمكان معاد، حتى لا يتحول الإنسان إلى حالة طغيان، يعني يشوف نفسه هو قاضي وبالتالي هو يقدر كل شيء يسوي، لأنه ماكو شيء إلى حصانة. زين، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. وبالتالي ماكو حصانة، قاضي كبير، مجلس قضاء، ما أدري شنو، هذه القضية لا توجد حصانة في عرف المولى جل وعلا وفي إرادته لعباده. حينما يطمئن الإنسان ذاهبا إلى المحكمة ويشعر بأنه حق ما يضيع وتجاوز ما يصير عليه، يطمئن، الناس يطمئنون وينامون ببال مستقر. إذن قضية الظلم في كل المجالات، لأنه الظلم بعض مرات قد يكون يعني كما في الروايات الظلم ثلاثة: ظلم يغفر، وظلم لا يترك، وظلم لا يغفر. هسه ما قال الإنسان يظلم نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يشرب الخمر، يمارس والعياذ بالله بعض انحرافات جنسية ثم يتوب، هذا ظلم يغفر. وظلم لا يغفر كالشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا في مجال الشرك حينما يموت الإنسان عليه، وظلم لا يترك. وهذه الخطورة، أن هذا الظلم الثالث الذي لا يترك هذا يهدد الإنسان في حياته، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: أيها الناس مارسوا العدل ولكن إذا تجاوزتم فأنا موجود. قد يتأخر فترة كما رأينا عند الظلمة وعند الفراعنة وعند المستبدين والطغاة، قد يترك لفترة ولكن الله لا يتركه، ولا بد أن يأخذ حق الناس. وبالتالي الظلم يمشي، بسبب واحد يقول: أنا لا حاكم، لا رئيس جمهورية، لا عندي أشياء، لا عندي فلوس، لا عندي كل هذه القضايا، أنا شنو أظلم؟ نعم أنت تظلم بالكلمة، نعم أنت تظلم العائلة، نعم أنت تظلم الصديق، نعم أنت تظلم حق الناس اللي يمكن أن تقوله، لأنه لو دعي الإنسان إلى شهادة حق وجب عليه أن يؤديها. فإحنا الآن لما نحكي عن الظلم نقول الظلم مو يمنا، مو بالجامع، مو بالحسينية، مو بالمسجد. إحنا لا، إحنا متدينين، إحنا زوار، إحنا حجاج، والظلم بعيد. لا، الظلم يعيش في وجود الإنسان. ولذا من مهام الأنبياء، يعني حتى الرسالات السماوية، أول شيء يدعو إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هو أنهم يزيلون الظلم عن المجتمعات. هسه يبقى هو شلون يصلي، شلون يصوم، شلون يحج، كيف يؤدي علاقته، هذا شيء آخر. إذن لابد للإنسان، هسه ما قد نقول كما يقول بعض الأدباء والشعراء، يقول: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. لا، مو هالشكل، هو هذا الواضح، الخط القرآني: إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. إذن أمامنا موجود شيء من الظلم، الشيطان موجود، النفس الأمارة موجودة، كل هذه التي تدفع بهذا الاتجاه هي موجودة، لا بد الإنسان أن ينتبه إليها. ولذا دائما في منهج الأئمة وتربيتهم يقول: مثل ما تهتمون بالناس اهتموا بروحكم، اهتموا بأنفسكم، التفتوا إلى مواقعكم. بس خلي أشوف أنا مواقع العملي، أنا رجل دين عندي مجموعة مواقع أعمل بها، خلي أشوف أنا ظالم بها، خلي أشوف أنا ربيت، خلي أشوف أنا بالسوق، خلي أشوف أنا في المجتمع، في موقع، في سياسة، في رئاسة، في وزارة، في محافظة، في كل هذه المواقع، أنا ظلمت لو ما ظلمت؟ أنا لما صرت مدير، لما صرت وزير، لما صرت محافظ، لما صرت، أنا ظلمت في هذه القضية أو لم أظلم؟ حتى في قضايا العادية اللي ربما بعض الناس ما يلتفت لها، يعني كثير من القضايا تجري في الضرائب، تجري في أجارات المحلات، في الأشياء كثيرة، أنت كمدير التفت أنك لا تقول ظلما ولا تعمل ظلما ولا تظلم أحدا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هسه خلينا نطبق على الواحد، فإحنا نشوف نفسنا ما نظل نلتهي بالآخرين، لأن طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. خلينا نشوف روحنا إحنا في مواقعنا، في مواقع الحياتية الاجتماعية، في مواقع العمل، هل أننا ظلمنا فما علينا إلا الاستغفار؟ هل ظلمنا فما علينا إلا إعادة الحقوق؟ هل ظلمنا ما علينا إلا أننا ننتقل إلى واقع العدل، ننتقل إلى أن نكون في هذا المنهج وفي هذا الخط؟ وهذا الظلم كما قلنا، واليوم إحنا حتى في تاريخنا نعيشه، يعني الآن حينما نذكر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في ذكرى شهادته، أكو ظلم من الظالمين، وبعض مرات ظلم قد يكون حتى ممن يدعون الولاية والارتباط. ولذلك الإمام الصادق جوا بعض الناس قال لهم بكم ظلمونا، يعني الظالم هم يريد لواحد يلوق له قلم ويكتب له أشياء. فالإمام يقولهم بكم ظلمونا، أنتوا لا بس تبكون، أنتوا بس لا تطمون، هم أنتوا لاحظوا أنكم ساهمتم في هذه القضية، وبالتالي انتبهوا. فيقول للإمام بكم ظلمونا، لا بد يحتاج لهم إلى ناس يقومون عملهم. ولذا الإمام الصادق يقول لمن لاقى يعني هذا الحبر وكتب بيان إلى هذا الحاكم الظالم في قضية ظالمة سيتحمل الكثير منها. فظلم حتى ظلم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يعني من يجي واحد ويقول أن الإمام الحسن وهذا موالي وقطعا مو سيء، ولكن هذا ظلم، النتيجة ظلم. لما يقول الإمام الحسن قد تزوج 350 امرأة، وبالتالي يصادر وجود الإمامة، وجود الإمام وشخصية الإمام وعمل الإمام وموقف الإمام وتحدي الإمام وسم الإمام من أجل الدين والرسالة والعقيدة والفقراء. أو يجي زيد صلوات الله، اليوم ذكرى شهادة زيد ابن الإمام زين العابدين، وهذه هم بها دلالة على الإمام، لأنه أبناء الأئمة في هذه المرحلة اللي يقولون الناس الأئمة ابتعدوا، لا ما ابتعدوا. ولذا زيد ثائر ابن الإمام، عمر الأشرف هذا السيد الشريف هذا ثائر، باقي أبنائهم ثوار والأئمة، ولكن قد يكون أئمة لا يرون أن الظرف مو كلش مناسب، بس هم ما وقفوا الثورة ولا وقفوا الحركة. أجا زيد يمشي بالكوفة فرأى امرأة جلست على بطة ميتة في الزبالة فأخذتها، هذه القضية جعلت منه يفكر ماذا تعمل هذه المرأة بهذه البطة. وحينما سألها قالت لي أيتام ولا أجد لهم خبزا ولا رغيفا، وقد أحل الله علينا أكل الميتة. وأنا فزيد وقف قال بهذا يثور الثائرون، بعد الثورة علما شنو وقتها، هذا ظلم من الحاكم وسكوت على ظلم الحاكم. وهنا يأتي موقف المجاهد وموقف العالم وموقف الثائر، يعني كل حياتنا حينما نتحدث عن أئمة الهدى وعن أبنائهم وأتباعهم وأشياعهم والذين قتلوا والذين ذبحوا والذين استشهدوا، كل وقوفا لوجه الظالم لا يستمر في ظلمه، ولا يتبيغ الفقير بالفقر والحاجة. إذا لابد الإنسان المؤمن أن ينتبه. وأكو مشكلة دائما إحنا عندنا دائما أن ننظر للآخرين، لا أنا أشوف نفسي أنا الآن حتى في الموقع الصغير، حتى كاتب في دائرة أشوف نفسي أنا الآن قاعد أمارس عدل لو ما أمارس عدل. وقد تصل أنه بعض المواقع لا يوجد فيها عمل إلا الظلم، وبالتالي يصير يحرم الدخول فيها، يعني قطعا الله سبحانه وتعالى أي شيء عدل. يعني الإنسان يقول شو سوى، أنا كن آكل، يكون تأكل على حساب الفقراء على حساب الظلم، لا حاشا لله سبحانه وتعالى أن يترك جائعا حينما يكون لك موقف في الحياة، موقف مو بس الكبار مو بس الشخصيات مو بس السياسيين مو بس الأنبياء، لا حتى موقف الإنسان. ثمانية يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعددهم منهم شاب عرضت عليه امرأة جميلة نفسها فقال إني أخاف الله، بعض يسميها حال التحدي بعد. فإذا لابد أن ننتبه إلى أنفسنا قبل أن ننتبه، لأنه أولا يعني ماكو تبرير للظلم، أولا الله لا يحب الظالمين، ثانيا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم، يعني القضية منكم، حاشا لله سبحانه وتعالى. ثالثا بعض ما يقول لك مو إلا أنت تظلم، ولكن شنو؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، مثل ما تمسهم النار أنتم هم تمسكم. وبالتالي لا يوجد أي مجال في تحبيب الظلم أو الدفاع عنه في آية مباركة أو في رواية. وخلاصة ما نريد أن نذكر به أنفسنا هو أننا نلتفت إلى أنفسنا لكي لا نقع بهذه الكبيرة، لأنه فيها سخط الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أن هذا الظلم للآخرين من نوع الظلم الذي لا يترك. ترى حتى الصغيرة، يعني حتى صاحب تكان وصفك صاحب تكان تأذيه، هذا ظلم. يعني بعض مرات الزاي شو صاحب تكان، أنت تطلع البضاعة عليه وتغلق عليه الباب وتغلق عليه المكان وتغلق عليه رزقه، هذا ظلم للعباد. فشوف أنت كل واحد يباوع نفسه وين ظالم، ببيته وعائلته وأولاده، بالمجتمع، بالدائرة، بالصغيرة، بالكبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بهذا الظلم وأن يبعدنا عنه، وأن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله وصلاة وتسليما على رسول الله ومن والاه، وعلى الهداة الطيبين من أهل بيته علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، وعلى مولانا صاحب العصر والزمان، وعلى الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى مفتاح الصلاح. اتقوا الله في صلاح ذات بينكم وأداء المسؤولية التي تقع على عاتقكم، وراقبوا أنفسكم قبل أن تراقبوا الناس. من الأشياء التي ينبغي أن تذكر فيما فيه صلاح للناس والمجتمع كما نعتقد، القضية الأولى هو هنالك دعاوى، ونحن ندعو ودعونا إلى تشكيل مجلس خدمة محلي، يعني حتى هذا الصراع على الوظائف وعلى الوظيفة سواء كان بالقطاع العام أو القطاع الخاص، بالدولة أو بالشركات، تشكيل مجلس خدمة لما يجون الخريجين يقدمون عنده، وهذا كان موجود في العراق قديما، أو يجون الناس العاديين يقدمون، وتجي الدوائر أيضا شنو حاجتها، لأن دوائر حتى إذا ما أكو دعين أكو حلف واستحداث، هذا مات وهذا طلع تقاعد وهذا فلان، وبالتالي موجودة. لما يكون هنالك مجلس خدمة، أنا خريج أجي أخلي مواصفاتي وأشيائي في هذا مجلس الخدمة، وإذا شفت أكو علي ظلام ما أقدر أعترض. تشكيل مجلس خدمة للمحافظة، لأنه أولا إحنا عندنا كثير من الوظائف موجودة لا زالت بالوزارات، الوزارات تأخذها وتعين بها ويعينون يومين ثلاثة بالناصرية كما يفعل بعض الوزراء، تجي مجموعة 500 يعين من حزبه من جماعته من مدينته من قوميته، يعينهم بسموع الناصرية، وراء ثلاثة أيام ينقلهم إلى ذيك المدينة. وعلى هذا قس أشياء كثيرة. فأنا أدعو إخواننا مجلس المحافظة والمحافظة والدوائر المعنية ودائرة التخطيط في هذا المجال أن يفكروا في إنشاء مجلس خدمة حتى تنتهي هذه القضية، وقضية الواسطات وقضية الرشاوة وقضية الاستئثار وقضية المحاصصة، أنه مر الظروف على البلد كانت استثنائية انتهت، الآن يفترض بعد يمشي باستقراره. وبالتالي أنا خريج بالجامعة، الجامعة هي تودي لهذا المجلس الخدمة، يقول هكذا عندنا بالكيمياء، هكذا عندنا بالفيزياء، هكذا عندنا بالرياضيات، هكذا عندنا بالعربي، هكذا مهندسين، هكذا بالبلديات، هكذا. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا وضروري أن يساهمون به سريعا. أنا سمعت أنه هنالك دراسات هنالك، ولكن لا زالت متلكئة يحتاج لها إلى دفع في هذا الاتجاه. هذه القضية الأولى. القضية الثانية اللي هي قضيتنا ورئيسية ويوميا نعيشها، وبالأمس ذهبنا لزيارة جرحانة بالمستشفى، هي قضية الدفاع عن البلد والحشد والمقاتلين، وهذه الصورة الجميلة المعطاءة التي يعني يفتخر بها أبناء البلد ويفتخر بها كل شريف في الدفاع عن الوطن والدفاع. هذول الناس جزاهم الله خير قاعد يجاهدون بأنفسهم. يحتاج أن الجهاد بالمال مو قضية اختيارية ولا مشتهاية، لا، يعني أنت كما تفرح حينما ترى أن أعراض النساء مصونة وحينما مقدسات البلاد مصونة، أنت عليك ضريبة، وهذا جهاد. وأنا كما ذكرت جهاد المال ليس يسيرا، وبالتالي خلي جزء منك، مو أنت متفضل نطيت لك الجنب فلسطين، لا، خلي جزء من حياتك، يعني صير واقعي حينما يكون. فكر بالناس، وهذا شتاء وهذا برد، ويحتاجون إلى طعام ويحتاجون إلى ملابس ويحتاجون إلى حسب إمكانيتك، ولكن لا تعتبره هدية منك، وإنما اعتبره واجبا وجهادا عليك. وبالتالي خلي جزء من ميزانيتك ومن أموالك هذه لدعم الحشد الشعبي وقواتنا المسلحة في الدفاع عن البلد. وبالتالي الصورة صورة جميلة الآن، وصورة معطاءة وصورة مباركة وصورة افتخار وصورة عز، وصورة يعني لا زال العالم يفتخر بها، وربما الآن ما يسجلها ولكن قد يسجلها التاريخ، أن شعبا بهذه الجراحات وبهذه المعاناة مع ذلك استطاع أن يحقق. فأقول دعم الحشد ودعم القوات هو واجب شرعي، سواء كان معنويا أو كان ماديا. أكو بعض الناس ما عنده، طبعا هنالك ناس يشتغلون بالمقابل في عملية تكسير يعني تكثير الهزيمة وكسر المعنويات وإيقاف المساعدات. يجي يقول لك أنه الدولة بيها فلوس سايباقة على فلسين مالتي، لا، دولة عندها مسؤولية إذا قصرت، وأنت عندك مسؤولية إذا قصرت، والشعوب هم اللي يرسمون، مو الدول، ترى الدولة عملية إدارة، الشعوب هي التي ترسم تاريخها وترسم مستقبلها، والمجاهدين والشهداء هم اللي ينذكرون، ما تنذكر الحكومات. من نذكر زيد، زيد لوحده، زيد صلوات الله وسلامه عليه لوحده، ولكن لا زال التاريخ يذكره. ففكر بهذه القضية أن تدعم، لأنه صورة البلد صورة جميلة على ما فيها من جراحات وآلام وشهداء. ولكن زرنا بالأمس حوالي 30 جريح، والله ما سمعت كلمة واحدة فيها تأفف، بل كثير منهم يقول أنا متأسف لأني حرمت من الاستمرار، مع أنه شفنا بعض الناس أجسادهم صايرة منخل من الشظايا، مع ذلك احنا بنانا نصبرهم، احنا اخذنا منهم صبر واحنا تعلمنا من عندهم، فجزاهم الله خير ونقف معهم في هذه القضيه. وهم اذكر نص للوالد باعتباره هو اصدر بيان في دعم القوات العسكريه والحشد الشعبي والجيش والشرطه، ويقول: اكبر فيكم الروح الرساليه والوطنيه والصبر والإقدام والهمة، ونتابع ببالغ الانتصارات التي تحققونها على كافة الأصل، مصحوبا بالدعاء لكم للمولى أن يأخذ بأيديكم ونرجو أن لا يتأثر زخم هذه المعركة بطعنات تجار السياسة والأجندات الطائفية والسياسية المقيتة، وندعو جميع شعبنا وأبنائنا الوقوف مع قواتنا في الجيش والشرطة والحاشد والحشد العشائري وكل من يحمل هم البلد. هذا هو موقفنا لابد أن يكون، والحمد لله مر البلد بموقف كريم بشيء من الوحدة ما كان يتوقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر قواتنا إن شاء الله، والأخبار السارة قادمة خلال اليومين الثلاثة بما تفرحكم وتدخل السرور عليكم وتخفف عن الأمهات والزوجات وعن الأرامل وعن الأيتام واليتامى، نسأل الله أن يعزهم بعزه. من الأمور الأخرى التي يجب أن نذكرها قضية الجانب الأمني، وقطعا ذول لما يخسرون هناك ربما يحولون بعض ناسهم إلى تفجيرات. الجانب الأمني أنا ذكرت في الجمعة الماضية وقلت تحديد القواعد، يعني نقول الشرطة متهيئة مخالف، بس حينما أحدد المناطق أي أربع مناطق على فلان جهاز، أربع مناطق على الجهاز الثاني، أربع مناطق على الجهاز الثالث، هذه قضية ضرورية جدا، ونعتقد أنها يعني تستطيع أن توقف أي اختراق تجاه زوارنا وتجاه مدننا. ونسأل الله أن يحفظ الزائرين وأن يرحمنا ويرحمهم، وتعود كل إلى أهلها بخير إن شاء الله. وهذا يحتاج أيضا من القوى الأمنية أن يتعاونون مع المساجد والحسينيات والمخاتير والشخصيات، وذولا يمتلكون عن المناطق معلومات جيدة. من الأمور الأخرى اللي نحب نذكر بها أخواننا بالمواكب هو الصورة الناصعة في النظافة في الجانب الأمني، في عدم التبذير بالطعام، في التفكير بالمجاهدين، وأنهم يشكلون الخط الأول لعملنا. بعد ذلك تأتي كل الزيارات، ولولا هم ولولا وجودهم حتى لا تتوفر لنا فرصة الزيارة. أخيرا هو قضية الشتاء والمجاري والمناطق اللي ينبغي أن تهتم بها دائرة المجاري. نتمنى هم قاعد يقومون بعمل، ولكن نتمنى أن يكون العمل أكثر وفاعل حتى ينجي الناس من كثير من الأمراض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على شعبنا وبلدنا الخير والرحمة والبركة، وإن شاء الله تنتهي هذه الأزمات بما فيه الصلاح لديننا ودنيانا. نسأل الله أن يرحم شهدائنا برحمته، أن يعافي الجرحى، أن يعيننا على أن نساعدهم في هذا المجال، ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقم الصلاة يرحمك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.